تستمعون الآن للفصل السابع من كتاب فقاقيع للدكتور الراحل أحمد خالد توفيق برعاية مجموعة كلام روايات تعليق صوتي إسراء جمعة. فيديو كليب يا باشا. لأسباب تتعلق بالشعر الأبيض والضمير وادعاء الوقار والواجب التربوي وكراهية الابتذال والاشمئزاز من زيادة الأمور عن حدها والشعور بالتميز، لأسباب تتعلق بكل هذا لست من هواة مشاهدة قنوات الفيديو كليب التي انتشرت كالوباء في كل مكان. لحسن الحظ ما زال أطفالي صغير السن جدا إلى الحد الذي يجعل الطفلة تؤمن أن بوكاهانتس أجمل بكثير من كاظم الساهر، والطفل يؤمن بأن منظر الرجل يمزقه فان ديزل بالطلقات أجمل بمراحل من هيفاء وهبي. لكن الوضع سوف يتغير، هذا مجرد تأجيل للمعركة وليس إلغاء لها. فقط يمكن أن نرى لمحة عابرة من هذه البرامج أثناء رحلة الريموت التي تقصد مرفأ الأمان في سبيستونز. هكذا استطعت أن أكون فكرة عابرة عما يحدث هناك، وتذكرت كاريكاتورا عبقريا للفنان شريف عرفة نرى فيه ضابطا في شرطة الآداب يقبض على رجل وامرأة عاريين تحت الأغطية، فيقول له الرجل في رعب: ليس بيت دعارة والله العظيم يا باشا، نحن فقط نصور الفيديو كليب الجديد. ليس هذا الكاريكاتور مبالغا جدا، بل هو أقرب لما أراه من لمحات. أفضل دوما تمضية الوقت الإجباري بانتظار شيء ما جالسا في كافيتيريا، وهناك تكتشف وسط الشباب الجالسين أنك لو طلبت رؤية قناة الجزيرة مثلا لمزقوك إربا. هكذا تجد نفسك مضطرا لمشاهدة هذه الكليبات. في البداية كان أسوأ شيء عرفناه أو سمعنا عنه هو تلك المطربة السمراء الشابة التي تركض بثوب الرقص في الطريق العام، ليكن من حقها أن تجن قليلا. بعدها رأيناها تتلوى على دراجة ثابتة والكاميرا موضوعة في زاوية غريبة جديرة بمخرج طلعي مثل جان لوجي ودار أو ليلوش. من الغريب أنني سمعت هذه الأغنية من المذياع قبل أن أراها، وبدت لي خفيفة الدم مرحة، وصوت الفتاة يعبر فعلا عن المراهقة المصرية الحالمة. ثم رأيت الأغنية فقلت: أعوذ بالله، ليس لهذه الأغنية أي علاقة بأي شيء سوى حانة الرقص في جزر الأنتيل. وكففت عن دندنة الأغنية لأنني خشيت أن يظنوا بي الظنون. الخلاصة أن الكليب أساء للمطربة وأحسن للأنثى. كلما ظننت أننا بلغنا القمة في الابتذال ظهرت قمة أخرى، حتى أنك لا تحني رأسك انبهارا بعبقرية هؤلاء القوم. المطربة التي تغني لحصان وهي ما علينا، هناك مطربة تغني وهي تتلوى في الفراش مع حبيبها هناك وهناك، ليس هذا كل شيء. هناك جو عام من الافتعال والسخف واستنساخ التجارب الغربية. لا أذكر كم فيديو كليب رأيت فيه قتلة من رجال المافيا يحملون بنادقهم التومي في علب كمان ويمشون بأحذيتهم البيض وقبعاتهم قاصدين ملها نيليا ليقتلوا من فيه. كل الكليبات فيها سيارات فاخرة فارهة تتسابق كأنه لا يوجد عربي واحد يمشي على قدميه أو يركب سيارة عتيقة. بيوت عملاقة وتدريب في قاعة جيمنازيوم وأشياء غريبة جدا. في أسفل الشاشة ترى المبرر الاقتصادي الوحيد لصنع هذا الهراء، شريط رسائل الجوال الذي يزحف كثعبان طويل تحت الشاشة. وترى الرسائل من نوعية منو للريري اللي كبرك علينا. الريري لمن لا يعرف هو غذاء رضع شهير جدا في مصر، ومن الواضح أنه جعل الفتاة تكبر بسرعة فصارت لا تبالي بحبيبها. حزينة موت من اسكندرية، ممكن أكلم الأخ حساس قوي؟ صعب تخيل أن الأخت حزينة موت والأخ حساس قوي جالسان أمام الشاشة يكتبان هذا الكلام الفارغ، وبرغم هذا واحد منهما حزين والآخر حساس. شلال من الدراهم والجنيهات والريالات والدولارات ينهمر على صاحب القناة حتى إنه ليوشك على الاختناق من فرط المال المتساقط عليه. بالطبع لا يمكن أن تجذب كل هؤلاء من دون دراجة ثابتة وحصان، ومن المستحيل كذلك أن تتذكر إن كانت الأغنية لها كلمات أم لا، لها لحن أم لا، فقط أن تتذكر أنه كان فيها فتيات. أسألك يا أستاذ، أجفل وأنظر في رعب للنادل الذي أحضر القهوة ووقف جواري ربع ساعة ينتظر أن أفيق ليسألني إن كنت أريد نرجلة أم لا؟ ابتسامة ساخرة خبيثة جدا على شفتي، فأقول في ارتباك: أحاول فقط أن أعرف الخطر الذي... لا عليك، لا أريد نرجلة. ربما ليس الأمر بهذا السوء على كل حال، فأنا لا أنكر إنني بدأت أشعر باشمئزاز من كل هذا الابتذال لكرامة المرأة. ربما تكون الفلسفة الهندية القديمة صالحة هنا، وهي أن الاستغراق في الآثام قد يؤدي إلى التطهر والقرف الأبدي منها. لكن إلى أن ينجح هذا مع أولادي، فإن علي أن أراجع فصل تشفير القنوات في كتلي بتعليمات الدش. حبة بازلاء. عندما قال لي صاحبي إنه سيتزوج، تذكرت القصة القديمة العبقرية لهانس كريستيان أندرسن عن الأمير الذي يبحث عن أميرة حقيقية ليتزوجها. هنا ظهرت في ظروف معقدة ما أميرة ضلت الطريق وطلبت البيات في قصره. لا يأخذنك الخيال بعيدا، لأن هذه قصة أطفال. كل ما حدث هو أن الملكة الأم قررت عقد اختبار صغير لهذه الأميرة لمعرفة إن كانت أميرة حقا. وضعت حبة بازلاء على حشية فراش، ثم وضعت فوقها 4 حشايا كاملة، وطلبت من الأميرة قضاء الليل في هذا الفراش. في الصباح بدت الأميرة مرهقة، لأن شيئا صلبا في الفراش ظل يؤلم ظهرها طيلة الليل. هنا هتفت الملكة في حماس: تزوجها يا بني، فهي أميرة حقيقية. فقط الأميرة سليلة الملوك هي التي يمكن أن تشعر بحبة بازلاء تحت 4 حشايا. لقد رأيت الفتاة التي راقت لصاحبي، وبدت جميلة رقيقة، لكني شعرت نوعا ما من التصنع وادعاء الرقي في سلوكها. إنها لا تظهر ما تبطن تماما. إن للتصنع حدودا، ولا بد من علامة هنا أو هنا تكشف لك حقيقتها. هناك نصيحة يزدونها للراغبين في الزواج، وأجدها حكيمة جدا: أعطي الفتاة قطعة من اللادن ودعها تمضغها، راقبها بحذر، سوف تتماسك الفتاة بضع دقائق وتمضغ برقة، ثم تبدأ الفضائح، سوف تبدأ الانفجارات، تراك تراك تراك، وتلوي فمها في موعة ويتساقط اللعاب من شفتيها الغليظتين. باختصار، سوف تنسى كل الأقنعة الاجتماعية التي وضعتها. إن اللادن له قوة كاسحة، ولا تستطيع أي امرأة أن تقاومه ما لم تكن أميرة حقا. طريقة الأكل كذلك لا تفشل. هناك مطربة مصرية اشتهرت بالرقة، وكان أحد الشعراء يهيم بها حبا، يهيم بها حتى رآها مصادفة في القناطر الخيرية في شم النسيم. رآها تلتهم الفسيخ في جشع وتلعق أصابعها، ثم تهشم البصل وتزدرده كأنها أحد المعلمين في وكالة البلح، وتقذف في جوفها 4 أو 5 أرغفة. سقطت تماما من نظره، وشفي من عشقه المجنون، والحمد لله. ذات مرة كنت أتصل بشركة الطيران وأؤكد حجز رحلة، فردت علي فتاة تتكلم بأرستقراطية وخنافة من طرف أنفها، تقول لي: بالتأكيد يا فندم، لا لزوم للكونفرشن، لأن البوكينج موجود هنا، الفوشر معك، ويمكنك أن تقوم بعمل كانسلينج في أي لحظة. بليز دو هانج اون. كانت تجد صعوبة بالغة في العثور على أي كلمة عربية مناسبة، وبدأت تمليني رقم الرحلة، وفجأة حدث خلل في الكمبيوتر عندها، فراحت تضرب المفاتيح في عصبية، ثم دوى صوتها الغليظ الحلقي كأنها تتشاجر في سوق الخضار: يا هذه الصخمات. للحظة خيل لي أنها تستعمل لفظة ألمانية أو هولندية لا أعرفها، ثم فطنت أنها تتكلم بالعربية العامية. جدا جدا جدا، أنا لست من طبقة مرفهة أو ثرية، وقد تعاملت بحكم عملي مع طبقات فقيرة جدا في أسفل السلم الاجتماعي، لكن دعني أؤكد لك أنني لم أسمع يا هذه الصخمات هذه من أي شخص قبل هذه اللحظة. طبعا يمكن استنتاج أنها تقول يا الكارثة بطريقتها الراقية الخاصة. في اللحظة التالية ثابت إلى رجدها، فعادت تقول: سوري يا فندم، الشاشة فروزن حاليا، لو إن كولد باك خلال ساعة فربما أهم، شكرا لاتصالك. وضعت السماعة وأنا أموت ضحكا، وقررت أنني لن أتزوج هذه الفتاة بالذات لو قررت أن أتزوج. صرحت صديقي بهواجسي هذه، فقال لي في غيظ: وماذا أفعل؟ قلت له في وقار: إما أن تقنع فتاتك بالنوم على حبة بازلاء تحت 4 حشايا، وإما أن تعطيها قطعة لاد أو تراقب رد فعلها لو حدث خلل في الكمبيوتر. لم يبدو له أي حل مقنعا، حتى فكرة اللاد ستبدو غريبة جدا عندما يعطيها إياه ويراقبها في حذر كأنه يطعم فرس النهر في حديقة الحيوان. وجاء الفرج عندما تذكرنا أن شم النسيم على الأبواب. اقترحت عليه أن يدعو حبيبته لأكلة فسيخ في القناطر الخيرية. سألني في بلاهة عما إذا كانت طريقتها في أكل الفسيخ سوف تفضحها، فقلت له في غيظ: أنت لم تتعلم شيئا، لو قبلت أكل الفسيخ أصلا فهي تمت لعالم الوحوش ولا تصلح لك يا صاحبي. وحتى هذه اللحظة لا أعرف ما توصل له، لكني أرجح أنه سيخدع نفسه وسوف يتزوجها في جميع الأحوال، حتى لو كانت تلتهم طنا من الفسيخ مع 10 أرغفة من الخبز، وحتى لو قالت له بعد الأكل: يا دي السخماط، لأننا لا نرى سوى ما نريد أن نراه. وقارئ الاختفاء الغامض. بعد أسبوعين من الذهاب إلى المدرسة في الصف الأول الابتدائي، قررت أنه لم يعد في قوس الصبر منزع، وأن السيل قد بلغ الزبا، وأي تعبير آخر يروق لك. لقد كرهت المدرسة كالجحيم، وصممت على أن هذه نهاية قصتي مع التعليم، لكن ماذا أفعل بالضبط؟ كنت أذهب إلى المدرسة صباحا، فكنت أنادي ابن البواب الصعيدي سباعي، وهو شاب نشيط في 18 من عمره، يبرز لي من داخل الغرفة ويلف التلفي حول عنقه، ثم يمسك بيدي قاصدا المدرسة وهو يلهث من البرد، والبخار الأبيض يتصاعد من فمه، ثم يتركني عند الباب مع توصية بألا أفعل كذا أو كذا. وهكذا يبدأ يوم الجحيم حتى الظهيرة. في ذلك اليوم قررت أن المدرسة انتهت بالنسبة لي. كان الوقت مبكرا تماما، وفناء مدرسة الإصلاح الابتدائية المبتل من أمطار البارحة شبه خال من التلاميذ. لا أعرف كيف ولا لماذا قررت أن الوقت قد حان. بخطوات آلية توجهت إلى بناية الإدارة، ومشيت حتى غرفة مدير المدرسة، نظرت من الباب فوجدت الغرفة الرهيبة خالية تماما، إضاءة خافتة أقرب للظلمة، ورائحة عطرية خفيفة في الجو. في هدوء اتجهت إلى أكبر مقعد في الأنتريه الوثير الموجود في ركن الحجرة، وزحفت على ركبتي حتى صرت خلفه، ثم تكومت على نفسي في وضع القرفساء وأرحت ظهري للجدار. كان الباركيه باردا والجدار ثلجيا، لكني كنت سعيدا. بعقل طفل في الخامسة كنت أعرف خطتي جيدا، في كل يوم سآتي إلى هنا وأتوارى خلف هذا المقعد إلى أن تحل ساعة انصراف، فأتسلل إلى الخارج وأعود لبيتي، هكذا للأبد، وإلى أن أصير رجلا كبيرا لا يقدر أحد على إرغامه على الذهاب للمدرسة. هكذا جلست راضيا عن نفسي، ومرت الساعات، لا أعرف الوقت، لكني سمعت صوت الطابور وطقوسه ودقات الطبول، وتحيا جمهورية العربية المتحدة. لا تنسى أننا في العام 1967. ثم سمعت عشرات الأقدام تضرب الأرض متجهة لزنازين التعذيب. ظللت أهنئ نفسي على براعتي، ويبدو أنني نمت قليلا. صحفت من نومي، فأخرجت الساندويتش من الحقيبة والتهمته، وعدت أجلس تلك الجلسة المتعبة التي لم أتحملها إلا بالعناد والرغبة في ألا تفشل هذه التجربة. مر الوقت، ثم سمعت من يتكلم، هناك من يزيح الستائر ليجعل إضاءة المكتب ساطعة، صوت العاملة العجوز الطيبة تقول للرجل إن مديرة المدرسة قادمة بعد قليل. لم أفهم من الكلام سوى أن المديرة مختفية، ولعلها مختبئة خلف مقعد آخر، وأن هذا الرجل مهم جدا، إنه ينوي الجلوس، إنه يتجه إلى المقعد الذي تغريت خلفه. آخ، هناك تفصيل بسيط، هو أن ردفيه عملاقان، وأن هذه المقاعد تميل للخلف عندما يجلس عليها رجل بدين. هكذا وجدت نفسي كفأر في مصيدة، وقد قطع هذا الرجل الماء والنور عني، ومددت رأسي أنظر له. كان شديد البنانة وقورا متأنقا، وعلى عينه تلك النظارة السوداء التي كانت تدل على الأهمية في ذلك الوقت. لا أعرف من كان وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، لكن لا أستبعد أنه كان هذا. كانت هذه هي اللحظة التي لم أعد أتحمل بعدها، فوثبت من خلف المقعد وطار الرجل مترا في الهواء وهو يصرخ بسم الله الرحمن الرحيم. احتاج إلى دقيقة ليستوعب الموقف ودقيقة حتى يفهم أنني طفل في الخامسة. وقف وسألني محاولا التظاهر باللطف: اسمك إيه؟ لم أرد، حملت حقيبتي في كبرياء وغادرت المكتب أمام ذهوله. عندما عدت إلى الفصل قوبلت بعاصفة من الدهشة. لقد كانت هذه هي الحصة الخامسة، الكل يسألني أين كنت، فأرد في غموض سباعي. لا ضمير لدى الأطفال وهم يجيدون الكذب ويتلذون به. لهذا أرسلت المعلمة خطابا لأمي تشكو فيه المدعو السباعي، وفي البيت استجوبتني أمي مرارا، فلم أكن أرد إلا بكلمة واحدة هي سباعي. فيجن جنونها لو كان السباعي يتلكأ ويلعب القمار مع أصدقائه، فلن يتسبب هذا في تأخيري حتى الحصة الخامسة. الطفل ما لا كنا يكذب، إذا أين كنت يا عم سباعي؟ الفتى يدافع عن نفسه ويقسم بأغلظ الأيمان.